إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون عباد الله، إن الله عز وجل قد أكرم نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بالخصائص والمميزات وبالأشياء التي فضله بها على غيره من الأنبياء، وإن مما خص الله عز وجل به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم لهو الحوض المورود في عرصات القيامة. أيها المسلمون عباد الله، اعلموا أن لنبينا صلى الله عليه وسلم حوضين، حوض في الدنيا وحوض في الآخرة، حوض معنوي وحوض حسي. فحوض الدنيا هو الحوض المعنوي، وهو سنته عليه الصلاة والسلام وما جاء به من عند ربه، وأما الحوض الأخروي وهو الحوض الحسي، وهو الذي يكون في عرصات القيامة الذي ترد عليه أمة محمد صلى الله عليه وسلم من أجل أن ينهلوا من ذلك الحوض. ولا يصل العبد إلى الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم في عرصات القيامة إلا بوروده على حوض النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، بأخذ سنته والعمل بهديه وانتهاج طريقته والأخذ بأخلاقه عليه الصلاة والسلام في باب المعتقدات والعبادات والمعاملات والأقوال والأفعال، أن يكون العبد على سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فمن ورد على حوضه في الدنيا يرد على حوضه في الآخرة بين مقل ومستكثر وبين شارب ومحروم. فيا أيها المسلم، يا من نفسه تطمع وقلبه يرجو وفؤاده يأمل أن يكون من وراد حوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، فليكن على حوضه في الدنيا واردا سنته عليه الصلاة والسلام، آخذا بقوله، ممتثلا أمره، مجتنبا زجره، مصدقا خبره عليه الصلاة والسلام. أيها المسلمون عباد الله، إن الحوض المورود يوم القيامة في عرصات القيامة وقبل دخول الجنة. دل على هذا القرآن والسنة والإجماع. أما القرآن فظاهر قوله سبحانه إنا أعطيناك الكوثر، وقد اختلف المفسرون في الكوثر على 16 قولا، أصحها أنه نهر وعده الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم في الجنة، كما جاء في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه، وجاء أيضا من حديث أنس عند الإمام مسلم من وجه آخر بنحوه. وهل الكوثر هو الحوض؟ الجواب لا، فإن الكوثر في الجنة وإن الحوض في عرصات القيامة، وإن الكوثر يصب ماؤه في الحوض، فماء الحوض من الكوثر. ولهذا فرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما كما في حديث أنس رضي الله عنه عند الإمام مسلم، قال النبي عليه الصلاة والسلام في شأن الكوثر: هو نهر وعدنيه ربي في الجنة عليه حوض. ففرق بين الكوثر وبين الحوض، فالكوثر في الجنة والحوض في عرصات القيامة، ويشخب في الحوض ميزابان أحدهما من ذهب والآخر من فضة، كما في حديث أبي ذر وثوبان رضي الله عنهما في صحيح مسلم. وأما من السنة فقد تواترت الأحاديث وتكاثرت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، ونص عدد من علماء الدين بأن الأحاديث في الحوض متواترة. نص على هذا القرطبي في المفهم، والقاضي عياض في إكمال المعلم، وهما مالكيان. ونص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى، وهو حنبلي. ونص عليه الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، وهو شافعي. ونص عليه ابن أبي العز في شرح الطحاوية، وهو حنفي. فكل هؤلاء ينصون على أن أحاديث الكوثر متواترة. قال القرطبي رحمه الله في المفهم: ومما يجب على كل مكلف أن يعلمه ويصدق به أن الله عز وجل خص نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالكوثر الذي هو الحوض المصرح باسمه وصفته وشرابه وآنيته في الأحاديث الكثيرة الصحيحة الشهيرة، مما يحصل بمجموعها العلم القطعي واليقين التواتري. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد صح أصل هذا، يعني أحاديث الكوثر، بل قد تواتر من طرق تفيد القطع عند كثير من أئمة الحديث، وكذلك أحاديث الحوض. فأحاديث الحوض مما تواترت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد رواه أكثر من 30 صحابيا، بل أوصله بعضهم إلى 80. ففي الصحيحين ورد عن عدد من الصحابة يذكرون عن النبي صلى الله عليه وسلم الحوض، فجاء من حديث ابن مسعود وابن عمر وحارثة ابن وهب وأبي سعيد وسالم الساعدي وعبد الله بن عمرو وأنس بن مالك وعقبة بن عامر وجندب وأسماء بنت أبي بكر والمستورد بن شداد وأبي هريرة وعبد الله بن زيد المازني وأسيد بن حضير. وانفرد مسلم بإخراجه عن ستة من الصحابة عن عائشة وأم سلمة وحذيفة وثوبان وأبي ذر وجابر بن سمرة رضي الله عنهم. هذا جاء في الصحيحين وجاء في خارج الصحيحين عن أعداد آخرين. فالأحاديث في ذلك متواترة ومتكاثرة عن نبينا صلى الله عليه وسلم في إثبات حوضه المورود في عرصات القيامة. أيها المسلمون عباد الله، وأما الإجماع فقد نقله القرطبي في المفهم وغير واحد من أهل العلم. قال القرطبي: وأجمع عليه السلف وأهل السنة من أئمة الخلف وأنكرته المبتدعة. وقال الحافظ ابن حجر: أنكره الخوارج وبعض المعتزلة أنكروا الحوض. قال القرطبي رحمه الله: فهذا تحريف صدر عن عقل سخيف خرق به إجماع السلف وفارق به مذاهب أئمة الخلف. فيا أيها المسلمون، إن الحوض ثابت بالكتاب وبالسنة وبإجماع سلف الأمة. أيها المسلمون عباد الله، وإن الحوض له صفات وله مزايا بينتها الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمجموع ذلك تضمن عدة خصائص ومميزات لهذا الحوض. أولا أنه أبيض من اللبن، وجاء في رواية أبيض من الورق أي الفضة. ثانيا أنه أحلى من العسل. ثالثا أنه أطيب من رائحة المسك. رابعا أن طينته مسك أذفر. خامسا أن حافتيه قباب الدر المجوف. سادسا أن من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. وهكذا ورد في شأن الحوض أن زواياه متساوية، أن طوله شهر وعرضه شهر، وأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ترد عليه، وأن أناسا يمنعون ويردون ويحجبون ويؤخذ بهم ذات الشمال. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي أصحابي، أمتي أمتي. فيقال له: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. قال: فأقول سحقا لمن غير وبدل. وهكذا أيضا أن أهل اليمن لهم في ذلك مزية وكرامة وفضيلة ومنقبة ومفخرة. فقد جاء في صحيح مسلم من حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإني لبعقر حوضي أذوذ الناس بعصايا لأهل اليمن. هنيئا لمن كان يمنيا متمسكا بالسنة متبعا لنبيه صلى الله عليه وسلم، معظما أمره ونهيه، مبتعدا عن البدع والضلالات والمعاصي والذنوب، مبتعدا عن طرق الإلحاد وسبيل أهل العناد. فهذه مفخرة له. أما من كان على غير السبيل فلا يفخر، فإنما الفخر لمن تمسك بالسنة لا لمن خالف السنة. وإن الحوض موجود الآن كما جاء في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه في الصحيح. فأيها المسلمون، هذا بعض ما ورد في أحاديث الحوض في الصحيحين، وجاء من حديث حذيفة وغيره، والحديث حسن بشواهده في وصف الحوض أنه أبرد من الثلج. فيا أيها المسلم، هذه بعض صفات الحوض، فأين المشمرون؟ أين الراغبون؟ أين الحريصون على الشرب من حوض نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم؟ فليعد لذلك تمسكا بسنته واجتنابا عن البدعة من أجل أن يكونوا من رواده والشاربين منه. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المسلمون عباد الله، إن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم ترد عليه أمته في عهده ومن بعدهم إلى قيام الساعة، يردون على حوض نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. ونبينا صلى الله عليه وسلم فرطهم على الحوض، سبقهم إلى الحوض، قائم على حوضه يسقي أمته، بينما هو كذلك إذا بأناس من أمته يؤخذون وعن الحوض يمنعون، عرفهم عليه الصلاة والسلام بأنهم من أمته بآثار الوضوء، فيقول عليه الصلاة والسلام: أصحابي أصحابي، وفي رواية: أصيحابي أصيحابي، وفي رواية: أمتي أمتي. ما لهم يمنعون؟ ما لهم يحجبون؟ والنبي صلى الله عليه وسلم رحيم بهذه الأمة، شفيق عليها. فإذا بالنداء يأتيه وبالخبر يصدر إليه أنهم غيروا وبدلوا، لا زالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو رحيم بهم، يقول: سحقا سحقا لمن غير وبدل. فيا أيها المسلم، هل تطمع أن تكون ممن يرد على حوض نبيه صلى الله عليه وسلم؟ فإياك والبدع، إياك والضلالات، إياك والمخالفات، إياك والمنكرات، إياك والبدع، إياك والأهواء، إياك والعناد. كن معظما لأمر الله، كن على التوحيد مخلصا لله عز وجل، كن على السنة، كن محافظا على الصلوات، مؤتيا للزكوات، صائما لرمضان، حاجا بيت الله الحرام، كن عاملا بأمره، مجتنبا لزجره، مصدقا لخبره، من أجل أن تكون من رواد حوضه يوم القيامة. فإن الناس ترد على الحوض وهم عطشا وهم ظمآنون، فيحتاجون إلى شربة من ذلك الحوض، فإذا بهم يمنعون. ما هو السبب؟ فيا أمة الإسلام علينا بالاستقامة على دين الله عز وجل إذا كنا جادين وصادقين في أن نكون من رواد حوض النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد اختلف أهل العلم في الذين يمنعون ويصدون عن حوضه عليه الصلاة والسلام، فقيل هم أهل النفاق والمرتدون عن الإسلام ردة كبرى، وقيل بل يدخل في ذلك كل من خالف سنته، وهذا هو قول المحققين من أهل العلم أن كل من أحدث في دين الله ما لا يرضاه الله ولم يأذن به الله سبحانه وتعالى أنه داخل في عموم هذه الأحاديث، فكيف بالذي وقع في البدع الكبرى المخرجة من ملة الإسلام؟ فيا خيبة من تنقص القرآن وتنقص الصحابة الكرام وطعن فيهم، يا خيبة من سلك مسالك الرفض ومسالك التصوف ومسالك الخروج ومسالك الاعتزال ومسالك التجهم إلى غير ذلك من أنواع البدع والضلالات، فإن كل هؤلاء يدخلون في عموم هذا الحديث. وهكذا يدخل في ذلك المعلنون للكبائر، ويدخل في ذلك أهل الأهواء وأهل البدع والزيغ والانحراف، ويدخل في ذلك الظلمة المترفون الجائرون من الحكام وغيرهم. ومما يبين أن هذا يدخل في ذلك ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده، والترمذي في جامعه، والنسائي في سننه، من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستكون بعدي أمراء يكذبون ويظلمون، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست من وليس بوارد علي الحوض. ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فإنه مني وأنا من وهو وارد علي الحوض. وقد جاء هذا أيضا من حديث جابر عند الإمام أحمد بسند حسن، وجاء عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم، عن حذيفة وابن عمر وأبي سعيد وخباب وعبد الرحمن بن سمرة والنعمان بن بشير رضي الله عنهم، ولا يخلو حديث من مقال وهي بمجموعها في الشواهد. فدلت هذه الأحاديث على أن الذين يمنعون من الشرب من حوضه عليه الصلاة والسلام أنه عام في كل من أحدث وفي كل من غير وفي كل من بدل، ليس محصورا بالكافرين ولا بالمنافقين ولا بالمرتدين ردة كبرى، بل يدخل في ذلك كل من غير وكل من بدل وكل من أحدث في دين الله عز وجل. فيا معاشر المسلمين، يا من يريد أن يكون مكرما يوم القيامة بالشرب من حوض نبيه صلى الله عليه وسلم، كن مستقيما على سنته قائما بهديه ممتثلا أمره عاملا بما جاء عنه من أجل أن تكون واردا يوم القيامة حوضه وشاربا منه شربة لا تظمأ بعدها أبدا. أيها المسلمون عباد الله، ألا واعلموا أن الحوض المورود يكون قبل الصراط كما نص على ذلك المحققون من أهل العلم، وإن كان قد ورد من حديث أنس عند أحمد والترمذي ما يدل على أن الحوض بعد الصراط والميزان، إلا أنه ليس على ظاهره، بل إن الحوض يكون قبل ذلك، لأن الكفار لا يمرون على الصراط، وإنما قد أمر بهم إلى النار قبل الصراط. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. فاحرصوا رعاكم الله على تحقيق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل بسنته. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.